بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في مبحث الوضوء، وذكرنا بأن الوضوء هو عمل مركب من 4 أمور: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح مقدمة الرأس ومسح الرجلين. تكلمنا عن غسل الوجه وغسل اليدين، الآن وصل كلامنا إلى النقطة رقم 3، مسح مقدم الرأس. يشترط في الوضوء بالعمل المركب منه أن نمسح مقدمة الرأس. مقدمة الرأس المراد به ما يقارب ربعه فيما يلي الجبهة، يعني الرأس يقسم إلى 3 أرباع: الربع الخلفي والربع الوسطي والربع المقدم. مقدم الرأس يسمى ما يقارب الربع اللي قريب من الجبهة، هذا المقدار الربع القريب من الجبهة هو يسمى مقدم الرأس. يجب مسح مقدمة الرأس ويكفي مسمى، يعني يكفي مسمى المسح طولا وعرضا. المسمى يعني ما يصدق عليه ويسمى بأنه مسح عرفا كافي. يعني الشريعة الإسلامية ما محددة كيفية المسح بكيفية خاصة، إنما ترك أمر تحديد المسح للعرف. فما صدق عليه عرفا إنه مسح، ما يسمى مسح هذا يكفي، فيكفي مسمى المسح فيه. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا أن يمسح بمقدار 3 أصابع مضمومة، يعني من حيث العرض لابد أن يكون العرض بمقدار 3 أصابع مضمومة. أما الطول فيكفي بمقدار طول إصبع واحد، طولا بمقدار طول إصبع وعرضا بمقدار 3 أصابع مضمومة، هذا المقدار يكفي، اللي هو ما يقارب 15 سنتيم، هذا يكفي. هذا من باب الاحتياط الاستحبابي. وكما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، يعني الشخص الذي يتوضأ لو أراد أن يمسح فالأفضل من باب الاحتياط الاستحبابي أن يكون مسحه من الأعلى إلى الأسفل. هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي، هذا معناه أنه يجوز النكس بأن يمسح الإنسان من الأسفل إلى الأعلى. إذا كان من الأعلى إلى الأسفل يعني يمسح من أول مقدم الربع إلى الأسفل إلى بداية قصاص الشعر. وإذا كان يريد يفعل النكس يعني يمسح من قصاص الشعر إلى الأعلى إلى نهاية مقدمة ربع الرأس، هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي، الغسل من الأعلى للأسفل. ويجوز النكس بأنه يمسح من الأسفل إلى الأعلى، يعني من قصاص الشعر إلى بداية ربع الرأس، هذا جائز. وكذلك الأحوط استحبابا أن يكون المسح بباطن الكف، بباطن الكف يعني أي ليس بظاهره، إنما من باب الاحتياط الاستحبابي أن نمسح بباطن الكف، وأن يكون المسح بنداوة الكف الأيمن. النداوة معناتها رطوبة الماء والبلل، يعني الأحوط استحبابا أن تكون المسح لمقدمة الرأس برطوبة الماء وبلل الكف الأيمن، هذا من باب الاحتياط الاستحبابي. من هاي العبارة نفهم إنه يجوز النكس، أنه نمسح من الأسفل إلى الأعلى، ويجوز أن يكون المسح بظاهر الكف وليس بباطنه، ويجوز أن نمسح بنداوة الكف اليسرى أيضا، هذا كله جائز، لكن يعني معناته كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء. لكن من باب الاحتياط الاستحبابي المسح لابد من باب الأفضلية أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف، وأن يكون بنداوة ورطوبة الماء والبلل الموجود في الكف الأيمن. هذا ما يخص مسح مقدم الرأس. 4، العمل المركب الآخر في الوضوء هو مسح الرجلين. والمراد بالرجلين هنا يعني ظاهر القدمين، ظاهر القدمين. والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، يعني يبدأ المسح من بداية طرف الأصابع إلى الكعب، والكعب هو المفصل بين الساق والقدم، يعني المفصل اللي يفصل بين الساق اللي هو الجانب العلوي والقدم اللي هو الجانب السفلي، نهاية المفصل هو هذا يسمى بالكعب. وليس المراد بالكعب هو قبة القدم، يعني هذا الجزء المرتفع من القدم، ليس المراد به قبة القدم، إنما الكعب المراد به المفصل، يعني نهاية القدم. فالمتوضئ يكون يمسح من أطراف الأصابع إلى نهاية المفصل، إلى الحد الفاصل بين الساق والقدم، ولا يصح الاكتفاء بالمسح إلى هذا الجزء المرتفع من القدم اللي يسمى بالقبة، قبة القدم، هذا لا يكفي، فلا بد أن يمسح إلى نهاية المفصل. والآن يأتي السؤال، ما هو المقدار عرضا؟ يعني طولا واضح، طولا وضح المصنف أنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى المفصل، أما العرض كيف؟ قال المصنف يكفي المسمى عرضا، يعني ما يصدق عليه عرفا ويسمى بالمسح كافي من ناحية العرض، حتى لو كان بمقدار عرض أصبع واحد هم يكفي، فيستطيع المتوضئ أن يمسح ولو بمقدار أصبع واحد من ناحية العرض. أما الطول فالطول قلنا يبدأ من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى نهاية المفصل، ويكفي المسمى عرضا، يعني ما يصدق عليه عرفا أو يسمى بالمسح يكفي. نعم الأولى المسح بكل الكف، الأولى بمعنى الأفضل، وتأتي بمعنى الأحق، الأجدر، الأقوى، الأقرب، إنه يكون المسح بكل الكف من باب الأفضلية. إذا أراد المتوضئ أن يمسح فيمسح بكل كفه من أطراف أصابعه إلى مفصله. طبعا الأولى هو مصطلح فقهي يستعمله الفقيه، هو غير الأحوط الأولى. الأولى هنا بمعنى الأفضل أو الأحق أو الأجدر أو الأقرب، والاحتياط الأولوي هو قريب من الاحتياط الاستحبابي. نعم، ويجب غسل مقدم، ويجب غسل مقدار من الأطراف زائد عن الحد الواجب. الآن راح المصنف يتكلم عن غسل مطلق ما ذكرناه من الوجه واليدين. احنا بينا المقدار الواجب غسله في الوضوء، لكن مع ذلك المصنف يقول لابد أن نغسل مقدار من الأطراف زائد عن هذا الحد الواجب اللي ذكرناه. مثال ذلك، يعني مثلا في غسل الوجه لا بأس أن الإنسان يدخل مع غسل الوجه يدخل غسل الزلفين اللي هي نهاية الشعر من طرف الإذن، وإن كان هو الزلف غير داخل في الوجه، لكن من باب الاحتياط، من باب المقدمة أدخله. هذا يسمى غسل أطرف زائد عن الحد الواجب. هذا وجوب غسله يكون من باب المقدمة. معنى باب المقدمة، وجوب المقدمة، هذه ما يسمى بالمقدمة العلمية. المقدمة العلمية إنه يتوقف عليها إتيان الواجب، فنغسل مقدار زائد من طرف الوجه زائد عن الحد الواجب من باب وجوب المقدمة العلمية، يعني حتى ما يتوقف عليه إتيان الواجب يصير عندنا واجب بتحصيل العلم بتحقيق المقدار اللي غسلناه، فندخل مقدار زائد عن المقدار الواجب من باب المقدمة العلمية حتى يحصل عندنا مقدمة وعلم لحصول وامتثال غسل المقدار الواجب، لأن إحنا إذا دخلنا الزايد هذا راح يحقق لنا العلم واليقين بأنه إحنا غسلنا المقدار الواجب والزائد عنه، فهذا يسموه من باب غسل الأطراف الزائد عن الحد الواجب من باب المقدمة العلمية، من باب وجوب المقدمة العلمية، يعني نفعل ذلك مقدمة حتى يحصل عندنا العلم بغسل المقدار الواجب، ويحصل عندنا العلم بتحقيق المأمور به. وكذلك في المسح، يعني إذا ردنا نمسح لا بأس نمسح مقدار زائد حتى أيضا نحصل على حصول امتثال مقدار المسح الواجب. فيجب غسل مقدار من الأطراف زائد عن الحد الواجب مثل الزلفين وكذلك المسح. إذا لم يحصل اليقين والعلم يعني إذا لم يحصل اليقين أي العلم بتحقق المأمور به بتحقق المأمور به اللي هو الغسل أو المسح. إذا ما حصل عندنا علم ويقين بأنه حققنا غسل أو مسح المأمور به يعني الواجب علينا اللي أمرنا به الله عز وجل في الوضوء، فندخل مقدار زائد عن الحد الواجب حتى نحصل اليقين والعلم بتحقق المأمور به من حيث الغسل والمسح. قال وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به يعني بالغسل أو المسح إلا بذلك، يعني إلا بغسل ومسح هذا المقدار الزائد من الأطراف. فإذا كان تحقق المأمور به من غسل المقدار الواجب متوقف على دخول وغسل ومسح بعض الأطراف الزائدة من أجل تحصيل العلم واليقين، فيجب غسل هذا المقدار الزائد حتى نحصل العلم واليقين بتحقق المأمور به من حيث الغسل والمسح بذلك. ولا بد في المسح أن يكون بالبلة الباقية في اليد، يعني لابد عندما نمسح مقدم الرأس وكذلك مسح ظاهر القدمين أن يكون المسح ببلة يعني برطوبة الماء، ببلة الماء الباقية في اليد، يعني يجب أن يكون المسح بهاي الرطوبة الموجودة الباقية في اليد بعد الانتهاء من الوضوء. هذا معناه أنه لا يصح اختلاط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، لابد أن يكون المسح فقط بالبلة والرطوبة الموجودة الباقية في اليد. ما يصح للمتوضئ أن يخلط بلل اليد مع بلل أعضاء الوضوء الأخرى، لأنه مثال ذلك يعني إذا هو انتهى من الوضوء وغسل اليد اليسرى، الماء المتبقي والرطوبة المتبقية ببلة اليد هو يمسح بها مقدمة الرأس وظاهر ظاهر القدمين، ما يصح يخلط بلة ماء الوضوء بإيده ويا البلل الموجود على أعضاء وضوء الأخرى، يعني بعد ما يصح يخلي إيده على وجهه لأن راح تختلط ماء الوضوء، وما يصح يخلي بلل إيده على الذراعين اليدين، هذا ما يصح. ليش؟ لأن راح يلزم منه اختلاط ماء الوضوء. يجب أن يكون المسح ببلة ورطوبة الماء الباقية في اليد، فلا يصح إذا اختلط ببلل أعضاء الوضوء، وإلا لو اختلطت بلة ماء اليد مع بلة أعضاء الوضوء الأخرى لم يجز المسح به، بعد ما يستطيع يمسح به. نعم إذا بقى مقدار من اليد من بلة ماء اليد يقدر يمسح به كما لو مسح باليد اليسرى، هذا ماكو مشكلة. وأما إذا كان كل قد اختلط ماء بلل الوضوء بعد لا يجوز المسح به. من هذا نفهم أنه لا يجوز المسح ببلل الماء الخارجي، لأنه إحنا ما رضينا أنه بلة ماء الوضوء تختلط ويا بلة أعضاء الوضوء، فكذلك لا يجوز المسح ببلة الماء الخارجي يعني الماء اللي هو خارج عن بلل ورطوبة اليد، فلا يجوز المسح ببلل الماء الخارجي كالماء الموجود على الحنفية. لو فرضنا أن الحنفية فيها ماء خارجي وعليها رطوبة، لا يجوز أن نأخذ من بلة الماء الموجودة على الحنفية لأن هذا ماء خارجي وما يصير يختلط ويا بلة يد الوضوء. لابد المتوضئ مباشرة بعد ما ينتهي من غسل اليد اليسرى بلة الماء المتبقية في يده يمسح مقدمة الرأس ويمسح ظاهر الكفين. لهذا نرى أن الفقهاء قالوا أنه يعتبر في الممسوح اللي هو مقدم الرأس وظاهر القدمين أن يكون جافا، وأن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ويا بلل الماسح بمجرد المماسات معه. هذا هو السبب اللي دفع الفقهاء أن يعتبرون ويشترطون أن تكون أجزاء المسح اللي هي مقدمة الرأس وظاهر القدمين جافة، لا يصح أن تكون مبللة. فلهذا احنا نقول للمتوضئ قبل لا تمسح مقدم الرأس أو ظاهر القدمين اتحقق أنه مقدم الرأس وظاهر القدمين جاف وليس فيه بلل خارجي، وإلا يلزم اختلاط بلل ماء الوضوء، فبالتالي لا يصح المسح ولا يصح الوضوء. ولهذا نرى أنه لو كان المتوضئ قد غسل رأسه ولم يجفف شعره، أو مثلا ساقطت قطرات من الماء الخارجي أو ماء الوضوء اللي هو جاي يتوضأ به، وكان ماء الوضوء كثير وساقط على قدمي أثناء غسل أعضاء الوضوء، نقول له لابد من التجفيف، لابد أن تجفف قبل المسح. ولهذا يجب أن يكون أن لا يكون هناك حاجب موجود على أعضاء المسح، يعني مقدم الرأس أو ظهر القدمين، بيصح موجود على رأسك شيء من القماش أو القبعة أو القناع أو أي حائل أو مانع يمنع وصول الرطوبة إلى المحل الممسوح، ما يصح، لأنه لابد أن تصل البلة الباقية في اليد إلى أعضاء المسح. فلهذا نقول إنه ما يجوز المسح على الجوارب أو النعل. ليش؟ لأن ما يحصل وصول رطوبة ماء اليد وبلل اليد إلى الأعضاء الممسوحة، فلهذا لابد من التحقق من جفافها وعدم وجود الحاجب. لهذا قال المصنف لابد في المسح من أن يكون بالبلة، يعني رطوبة الماء الباقية في اليد. فلو جفت، يعني جفت هاي البلة الباقية في اليد لحرارة البدن بسبب أنه بدن حار وسبب جفاف البلة، أو بسبب وجود الهواء اللي جفف هاي البلة، أو غير ذلك مثل ارتفاع درجة حرارة الجو أو وجود أشعة شمس قوية سببت جفاف الرطوبة، هنا ماذا يفعل المتوضئ؟ الآن بعد ما أصبح عنده موجود في يده بلة ماء أو رطوبة حتى يمسح بها، ماذا يفعل؟ قال المصنف أخذ البلة من لحيته ومسح بها. يعني لو جفت البلة والرطوبة الموجودة في اليد، يأخذ من البلة الموجودة من لحيته بلة الماء ويمسح بها مقدمة الرأس وظاهر القدمين. هاي في هذا لو جفت البلة الموجودة فيأخذ من لحيته، نعم. والأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي أن يأخذ، يعني المتوضئ، البلة يعني رطوبة الماء من لحيته الداخلة في حد الوجه، يعني لابد من باب الاحتياط الأولوي أن يأخذ البلة والرطوبة الماء من اللحية الداخلة في حد الوجه، يعني من الشعر النابت على اللحيين، هاي عظمي اللحيين، من هذا الشعر الداخل في الوجه يأخذ من عنده. وإن جاز له، يعني للمتوضئ، الأخذ من المسترسل أيضا. المسترسل يعني نقصد به طويل اللحية اللي تخرج عن حد الوجه واللي تكون بمقدار قبضة اليد. احنا قلنا له من باب الاحتياط الأولوي إذا ردت تأخذ من البلة بسبب بعد ما جفت بلة الماء الموجودة على إيدك، إذا تريد تأخذ بلة فأخذ من البلة اللي داخلة في لحيتك في حد الوجه، يعني خذ من الشعر النابت على اللحية اللي داخل في الوجه، نعم. وإن كان جاز للمتوضئ أن يأخذ من اللحية الطويلة المسترسلة الخارجة عن حد الوجه، نعم. المصنف استثنى، قال إلا ما خرج عن المعتاد، إلا إذا كانت لحيته طويلة وخارج عن المعتاد. المعتاد من اللحية اللي موجودة عند الرجل هو أنه تكون بمقدار قبضة اليد، ما زاد عن مقدار قبضة اليد هذا يصبح من المسترسل الطويل الخارج عن المعتاد. إذا كانت لحيته طويلة خارج عن المعتاد، هذا ما يصح يأخذ بعد من الرطوبة الخارج عنه، هذا استثناء. إلا ما خرج عن المعتاد، يعني لو كان مسترسل وطويل اللحية ولحيته خارج عن العادة وأكثر من مقدار قبضة اليد، فلا يأخذ من الزائد، من المسترسل الزائد، إنما يأخذ من الشعر النابت على اللحية. فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء، يعني إذا لم يكن بالإمكان للمتوضئ أن يأخذ من بلة لحيته بسبب، كما لو فرضنا أنه بلة لحيته أيضا جفت بسبب الهواء أو الحرارة أو أشعة الشمس، هنا بعد يجب عليه إعادة الوضوء، لأن بعد ما عنده بلة موجودة بإيده ولا موجودة في أحد أعضاء وضوءه اللي هو الوجه يأخذ منها. نعم، فلهذا لابد من إعادة الوضوء. وما عندنا دليل على جواز أخذ البلة من اليدين، عندنا الدليل قال يأخذ من لحيته، هذا طبعا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة، المرأة ما عندها لحية، فمن أين تأخذ؟ الجواب المرأة لابد لها من إعادة الوضوء، لابد لها من إعادة الوضوء. نعم، لأن هذا الدليل ورد فقط بالأخذ من اللحية، صاحب اللحية. كذلك لو فرضنا أنه الرجل ما عنده لحية، فكيف يأخذ؟ نقول له يجب عليك إعادة الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما. يعني إذا شخص ما عنده لحية، هل بإمكانه يأخذ من بلة الوجه؟ المصنف يقول لا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما. يبقى هنا نقول لو إنه هذا الشخص ما تمكن من حفظ الرطوبة في الماسح بسبب الحر أو غيره، بمعنى أنه لو كل ما أعاد الوضوء فإنه الجف حينئذ ماذا يفعل؟ كما لو فرضنا أن الجو حار، حتى لو يعيد الوضوء هم ترجع الرطوبة الموجودة في إيده الجف، فماذا يفعل؟ نقول إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح بسبب الحر أو غيره، حتى لو أعاد الوضوء حينئذ جاز له أن يمسح بماء جديد، يأخذ ماء خارج جديد ويمسح به، لأن هو في هذا الفرض هو معذور. نعم، مسألة 26، يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، لأن إحنا قلنا المسح من أطراف الأصابع إلى الكعب هو من باب الاحتياط الأولوي، ويستطيع المخالفة بأنه ينكس، والنكس في اللغة بمعنى القلب، يعني يقلب المسح من الأسفل إلى الأعلى أو من المؤخرة إلى المقدمة. ولكن الأحوط استحبابا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، ومسح واليسرى باليسرى، يعني ومسح الرجل اليسرى باليد اليسرى، من باب الاحتياط الاستحبابي إنه نمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ونمسح الرجل اليسرى باليد اليسرى. وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، ويعني وإن كان يجوز مسح كل من الرجل اليمنى باليسرى واليسرى بكل منهما، يعني بكل من اليد اليمنى واليسرى، فيجوز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى ويجوز مسح الرجل اليسرى باليد اليمنى، هذا لا مانع منه. نعم، سيأتينا إن شاء الله أنه الأحوط استحبابا في مبحث الترتيب أن نقدم الرجل اليمنى في المسح على الرجل اليسرى من باب الاحتياط الاستحبابي، وإن كان يجوز مسحهما معا. نعم، المصنف يذكر أنه الأحوط لزوما عدم تقديم مسح الرجل اليسرى على الرجل اليمنى. هذا تمام الكلام في كيفية الوضوء. الآن بعد الانتهاء من كيفية الوضوء لابد أن ننبه على بعض الأشياء مرتبطة بكيفية غسل الوجه، كيفية الوضوء. أولا، أنه لابد في غسل الوجه واليدين من وصول الماء إلى جميع البشرة في جميع أجزاء الحد المغسول، يعني لابد أن نرفع كل حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء، سواء كان دهن، صبغ، وسخ موجود على الأعضاء أو لصقة موجودة أو كحل موضوع على العين أو خاتم أو مكياج موضوع على الوجه. أو الخاتم نقصد به الخاتم الضيق اللي موجود في اليد بحيث ما يصل الماء إلى ما تحته، هذا لابد كله من رفعه. نعم، إذا شخص راد يحرك الخاتم بحيث يدخل الماء تحته، هذا لا مانع منه، هذا لابد من ملاحظته. ثانيا، عندنا سؤال، ما هو عدد الغسلات في الوجه واليدين؟ الجواب بالنسبة للوجه أو اليدين، الغسلة الأولى هي غسلة واجبة لأن يتحقق بها المأمور به من الغسل، وإذا راد المتوضئ يغسل غسلة ثانية للوجه أو غسلة ثانية لليد اليمنى أو اليسرى، فنقول له الغسلة الثانية تعتبر مستحبة، أما الثالثة فهي باطلة، يعني بدعة ماكو تشريع فيها، فلهذا نقول للمتوضأ إذا غسلت غسل للوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى هذا مقدار الغسل الواجب، وإذا عدت الغسلة هاي مستحبة، لكن لا يصح أن تغسل غسلة ثالثة لأن هاي الغسلة الثالثة هي باطلة ومبطلة للوضوء وهي بدعة ولا تشريع فيها. 3، نريد أن ننبه أيضا أنه يشترط في صحة المسح عدم تحريك الممسوح، يعني ما يصح تحريك الرأس على اليد الساكنة، ما يصح واحد من يمسح مقدمة رأسه يخلي يده ساكنة ويحرك رأسه، هذا ما يصح، ولا يصح كذلك إمرار القدمين بتحريكهم على اليد، يعني يخلي إيده ساكنة ويمرر القدم هي اللي تمسح اليد، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن إحنا عندنا يجب إمرار الماسح اللي هو اليد على الممسوح اللي هو مقدم الرأس والرجلين، يجب إمرار الماسح على الممسوح، لا يصح إمرار الممسوح على الماسح لأن هذا يصبح مسح غير صحيح، فبالتالي راح يبطل الوضوء. فلابد أن الإنسان يلتفت إلى هذا الشيء، يشترط في صحة المسح إمرار الماسح على الممسوح ولا يصح إمرار الممسوح على الماسح. نعم، هذا ردنا ننبه عنه في كيفية الوضوء. وأيضا ردنا ننبه على شيء، هناك أخطاء شائعة في الوضوء، بعض الناس يتوضؤون ووضوءهم فيه خطأ، يرتكبون أخطاء في الوضوء تسبب عدم صحة الوضوء. مثلا عندما يمسحون مقدمة الرأس يمسح مقدمة الرأس وينزل يده إلى الجبهة، هذا غير صحيح لأن راح يلزم منه اختلاط بلة ماء الوضوء مع ماء الجبهة، وإحنا اشترطنا أنه لابد أن يكون المسح ببلة اليد ببلة ورطوبة اللي موجودة على اليد، ما يصير تختلط ويا بلة أعضاء الوضوء، فلابد أن الإنسان عندما يمسح مقدمة رأسه ينتهي إلى قصاص الشعر، ما يجوز يدخل في ماء الجبهة لأن راح يلزم اختلاط بلة ماء الوضوء، وهذا خطأ شائع عند بعض الناس من دون أن يلتفت إليه. نعم، إذا حصل سهوا أو نسيانا ماذا نفعل؟ نقول يجب عليك أن تمسح ببلة ماء اليد من غير هاي المختلطة، يعني كنت تمسح ببلة أخرى باليد ما مختلطة بماء الجبهة وصحح وضوءك، هاي أولا. ثانيا، بعض الناس يرتكب أخطاء بالوضوء إنه يرفع القدمين في الهواء ويمسح عليهم، هذا راح يلزم منه تحريك الممسوح اللي هو ظاهر القدمين، وراح إذا تحرك الممسوح اللي هو ظاهر القدمين راح يصبح إمرار الممسوح على الماسح، وإحنا اشترطنا في صحة الوضوء إمرار الماسح على الممسوح وليس إمرار الممسوح على الماسح، فلا بد من الالتفات إلى هذا الشيء. نعم، إذا شخص قال أنا أرفع رجلي في الهواء بس ثابتة وأمرر إيدي الماسحة المتحركة على رجلي الثابتة، نقول له إذا تحقق منك هذا الأمر فالوضوء صحيح، هاي ثانيا. ثالثا، بعض الأخطاء الشائعة اللي تحصل بالوضوء أنه بعض الناس يغلق الحنفية المبللة قبل ما يمسح، يعني هو مو يغسل يده اليسرى ويكمل غسل اليد اليسرى ورأس الحنفية مبلل بماء خارجي ويغلق الحنفية، هذا راح يلزم منه أنه الرطوبة الموجودة على رأس الحنفية راح يختلط وياه من ويبلت ماء الوضوء، فبالتالي بعد ما يحق له يمسح به فهذا راح يسبب له خلل. فالأصح أنه الإنسان يأخذ كفات الماء ويسكبها ويصبها على يده اليسرى، لكن قبل لا يمرر إيده وينتهي من غسل اليد اليسرى يغلق الحنفية، ثم بعد ذلك يكمل غسل اليد اليسرى وإمرار الماء من الأعلى إلى الأسفل من المرفق إلى رؤوس الأصابع، فبالتالي راح يخلص من هذا الإشكال. هذه بعض الأخطاء الشائعة في الوضوء أردنا أن ننبه عليها. الآن وصل كلامنا إلى شروط الوضوء، ماذا يشترط في الوضوء؟ قال المصنف يشترط في صحة الوضوء أمور حتى يكون الوضوء صحيح، لابد أن نراعي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر بالوضوء. أولاً النية. ما معنى النية؟ النية هو أن يقصد بالفعل متعبداً به أمر الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الداعي إليه أمر الله تعالى، من دون فرق أن يكون هذا الداعي واللي دفعك من أجل الوضوء هو حب الله سبحانه وتعالى وامتثال طاعته أو رجاء ثوابه أو الخوف من عقابه. المهم يكون الداعي والدافع وقصد الفعل اللي هو الوضوء هو يكون بأمر التعبد، يعني بأمر الامتثال والطاعة لله، أنه يقصد به القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى النية. قال المصنف النية بأن يكون الداعي، الداعي يقصد به الباعث إلى قصد الفعل اللي هو الوضوء، بأن يكون الداعي إليه يعني إلى الوضوء هو قصد القربة، يعني نأتي بهذا الفعل والباعث على الإتيان بالوضوء هو قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، بقصد التقرب إلى الله. السبب في ذلك لأن الوضوء هو أمر عبادي، والأمر العبادي لا يتحقق إلا بقصد القربة، فنقصد التقرب إلى الله تعالى بالقربة، بالقربة يعني بالإخلاص. فلو ضم الرياء وهو التظاهر بالعبادة كما مر علينا من أجل كسب ثناء الناس أو إعجابهم أو مدحهم يبطل الوضوء. فلا بد أن يكون الداعي والباعث والقاصد نحو فعل الوضوء هو قصد التقرب وامتثال أمر الله متعبدا بالوضوء في إطاعة أمر الله تعالى. ويجب استدامتها. الاستدامة بمعنى الاستمرار، يعني يجب استدامتها، يعني يجب استمرارها، يجب استمرار النية إلى آخر العمل، يعني بمعنى أنه لابد يكون صدور تمام الأجزاء في الوضوء هو عن نية بقصد القربة، لأن الوضوء هو عمل مركب عبادي، لابد من أن تتحقق النية بجميع أجزائه. فبالتالي راح يتحقق عندنا شرط الوضوء، شرط النية في الوضوء في كل جزء من أجزائه، فلابد أن تكون النية مستمرة إلى آخر العمل. فلو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه، يعني لو في أثناء الوضوء هو قصد قال أنا راح أقطع الوضوء بعد ما أكمله، أو تردد في إتمام الوضوء، يعني صار عنده شك وتردد أكمل الوضوء وأتمه لو أقطعه، هذا يسموه التردد. التردد هنا طبعا من إذا صار عنده قصد للقطع أو تردد، فيقول المصنف ثم عاد إلى قصده الأول، يعني بعد ما حصل القطع أو التردد عاد إلى النية الأولى، قصده الأول يعني النية الأولى اللي هي الاستمرار بالوضوء بنية قصد القربة قبل فوات الموالات، يعني قبل الفوات يعني الذهاب، قبل ذهاب الموالات. الموالات ستأتينا إن شاء الله هي التتابع العرفي، وعدم وجود فاصل زمني طويل يخل بصورة وهيئة الوضوء، يعني هو قصد قطع الوضوء أو تردد في إتمامه لكن هو عاد إلى قصد الأول، قال لا راح أكمل واستمر بنية الوضوء، بس هذا قبل فوات الموالات، قبل ما يذهب التتابع العرفي، يعني يكون ما يوجد فاصل زمني طويل يخل بهيئة الوضوء. وإلا يعني مثلا هو الآن قطعه وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق قال راح أرجع أكمل الوضوء، نقول نقول فاتت الموالات، يعني صار فاصل زمني طويل يخل بصورة وهيئة الوضوء، فبعد ما تقدر ترجع إلى نيتك الأولى. أما لو هو الآن نوى القطع أو التردد وما مر عليه ثواني رجع إلى قصده الأول، نقول الموالات موجودة ماكو فاصل زمني طويل، فتستطيع الرجوع إلى نيتك الأولى وتستمر وتكمل وضوءك. قال ولو قصد أثناء الوضوء قطعه، يعني قطع الوضوء، أو تردد في إتمامه، في إتمام الوضوء، ثم عاد يعني المتوضئ إلى قصده الأول يعني إلى نيته الأولى اللي هي الاستمرار في الوضوء بنية قصد القربة قبل فوات الموالاة، يعني قبل ذهاب التتابع العرفي ووجود فاصل زمني طويل، ولم يطرأ عليه مفسد آخر، لم يطرأ عليه، يعني لم يحدث أو يحصل عنده مفسد آخر يفسد الوضوء مثل الحدث أو النوم أو الإغماء، ما حصل، حينئذ جاز له إتمام وضوئه من محل القطع. يعني أنا وين قطعت الوضوء أو ترددت به؟ من محل القطع أو التردد، إمين من محل القطع أو محل التردد، إمين قطعته أكمل النية من جديد. يعني مثلا إذا أنا غسلت الوجه وصار عندي تردد أو نية قطع للوضوء قبل ما أغسل اليد اليمنى، والآن رجعت إلى قصدي الأول، نقول محل القطع وين؟ وين؟ من اليد اليمنى، لأن أنا من غسلت الوجه غسلت عن نية، بس اليد اليمنى ما بعد ما غاسلها، نقول من اليد اليمنى تبدي ترجع تنوي نية قصد القربة في الوضوء. أو مثلا ترددت بعد ما غسلت اليد اليمنى، قبل لا أغسل اليد اليسرى ترددت أنه أتمم وضوئي لو ما أتممه، هنا محل التردد هو ما هو؟ من غسل اليد اليسرى. فنقول لك لابد من إرجاع نية الوضوء من غسل اليد اليسرى وهكذا. نعم، لو أتى بغسل أو مسح عضو من دون نية، يعني مثلا هو نوى قطع الوضوء أو تردد بالوضوء قبل غسل اليد اليسرى وغسل اليد اليسرى، غسل اليد اليسرى، نقول لابد إعادة ما أتى به بلا نية، يعني لابد أن يرجع يغسل اليد اليسرى مرة أخرى بنية ماذا؟ بنية إتمام الوضوء، لأن الغسلة الأولى لليد اليسرى حصلت بدون نية، فلابد إعادة ما أتى به بدون نية، لابد يرجع ويعيد غسل اليد اليسرى. هذا الشرط الأول وهو شرط النية. إذن يشترط في صحة الوضوء النية أن يكون القصد الباعث هو قصد التقرب إلى الله وامتثال أمره وطاعته، ولابد في قصد القربة أن تكون النية عن إخلاص وليس رياء، ويجب استمرارها إلى آخر العمل بحيث كل جزء من أجزاء الوضوء يكون فيه نية. فلو قصد أثناء الوضوء قطع النية أو التردد في إتمامها، إذا عاد إلى قصد الأول قبل فوات الموالاة والتتابع وما عنده مفسد للوضوء يكمل، ويجوز لإتمام الوضوء من محل القطع أو التردد. أما لو فاتت الموالاة أو طرأ عليه مفسد آخر مثل الحدث، هنا بعد لابد من استئناف الوضوء وإعادته من جديد. 2، يشترط في الوضوء طهارة الماء. طهارة الماء يعني أن لا يكون الماء متنجس بالقذارات الشرعية اللي هي النجاسات، لأنه الماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فلهذا يشترط في ماء الوضوء أن يكون طاهر بمعنى أن لا يكون نجس، وهذا شرط واضح، لأنه لو كان الماء نجس فهذا ما يمكن أن يحصل به الطهارة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا هو ماء نجس كيف يحصل به طهارة الأعضاء؟ نعم، فلا بد أن يكون الماء طاهر، وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره، يعني عدم تغيره بالقاذورات العرفية كالميتة الطاهرة وأبواب الدواب والقيح قول وهو أحوط وجوبا. هنا يأتي السؤال، هل يشترط في ماء الوضوء أن يكون نظيف بمعنى ما متغير لا بلونه أو طعمه أو ريحه ببعض القذارات العرفية؟ القذارات العرفية يعني ما يتنزه ويترفع ويبتعد عنه عرف الناس، يسموه القذارات العرفية، وإن لم يكن هو من القذارات الشرعية بمعنى النجاسات، لا هو قذارة عرفية يعني يتنزه ويترفع عن الناس، مثل الميتة الطاهرة. الميتة الطاهرة مثل ماذا؟ مثل السمك، السمك ميتته طاهرة، مثل الحية، مثل الحشرات أو أي حيوان من ذي نفس غير سائلة، هاي ميتته طاهرة. هل يشترط في الماء أن ما يكون متغير بأحد أوصافه من لونه وطعمه ورائحته بأوصاف الميتة الطاهرة؟ أو مثلاً ما متغير بأبوال الدواب؟ أبوال الدواب يقصد به بول الحمير، بول الإبل، بول الحصان تكرمون، هل يشترط هذا؟ والقيح، هل يشترط أنه الماء مال الوضوء ما متغير بالقيح؟ القيح هو إفرازات صفراء تخرج من البدن بسبب التهاب الأنسجة بالجراثيم، هذا يسمونه القيح. اللي يخرج من الجروح مثلا يسموه قيح، هل يشترط في الماء أن ما يكون متغير بالقيح؟ المصنف يقول هذا هو قول لبعض الفقهاء، وهو أحوط وجوبا، يعني من باب الاحتياط الوجوبي تحصيله. إذن يشترط في ماء الوضوء أن يكون طاهر من القذارات الشرعية، وفي اعتبار نظافته من القذارات العرفية هذا قول وهو مبني على الاحتياط الوجوبي. ثالثا، يشترط في ماء الوضوء الإباحة، إباحة ماء الوضوء. معنى الإباحة يعني يباح لك التصرف فيه بسبب أنه ماء الوضوء أنت تملكه أو ماخذ إذن في التصرف به، بأن لا يكون مخصوبا، يعني لا يكون مأخوذا من الغير بدون إذنه. ما يجوز للإنسان أن يتوضأ بماء الوضوء، بماء وضوء هو ماخذ من الغير ومتصرف به بدون إذنه، أو ماخذ غصبا عنه من دون رضاه أو إذنه. هذا الماء المخصوب لا يصح الوضوء به. السبب في ذلك لأن المخصوب هو أمر محرم ومبغوض، لا يمكن للإنسان أن يتقرب بالمبغوض والمخصوب إلى الأمر المحبوب، والأمر المحبوب هو الطهارة. لماذا؟ لأن إحنا نشترط في الطهارات الثلاث اللي هي الوضوء والتيمم والغسل أن يكون ماءه أو حتى ترابه أن يكون من نوع المباح، فلا يصح بالمخصوب، لأن هذا المخصوب هو محرم، فلا يمكن أن يكون مصداقا للأمر المحبوب اللي هو العبادة، فلا يصح. يعني ما يصح بأن الإنسان يتقرب